بسم الله الرحمن الرحيم. قال العمريطي رحمه الله: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. قال الشارح وفق الله تعالى: بعد أن ذكر تقسيم الكلام من حيث التركيب، ذكر تقسيم الكلام من الكلامة، ذكر تقسيم الكلام من حيث معانيه، فقسمه المؤلف إلى أربعة أقسام: الخبر والأمر والنهي والاستخبار. والاستخبار بمعنى الاستفهام. الاستخبار بمعنى الاستفهام. نقص الألف واللام. بمعنى الاستفهام. مثال للخبر: الله ربنا، محمد نبينا، الدرس نافع، العلم مفيد. هذا مثال الخبر. ومثال للأمر قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. مثال للنهي قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. مثال الاستخبار: هل رأيت زيدا؟ هذا واضح. وغيره يكتفي بتقسيمه إلى قسمين: خبر وطلب. والطلب يدخل تحته أنواع كثيرة: الأمر والنهي والاستفهام والعرض والتمني، كلها من باب أقسام الطلب. أو سيأتي خبر وإنشاء، والإنشاء طلبي وغير طلبي. نعم، سيأتي هذا. إذن سنبدأ نقرأ كلام الألف، ثم سيأتي التقسيم الأفضل، هو تقسيم إلى خبر وإنشاء، ثم الإنشاء طلب وغير طلب. قال رحمه الله: ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. هذا تقسيم آخر أيضا للكلام، وفصل المؤلف بين القسم الأول والقسم الثاني، لأن مباحث الأصول أكثرها في القسم الأول: الأخبار والأمر والنهي والاستفهام. ثم جعل العرض والقسم والتمني قسما مستقلا، لأنه لا يعتنى بها في أصول الفقه، ولا تعرض لها في مباحث الأصول. قوله تمن: المقصود بالتمني طلب شيء يصعب تناوله أو يستحيل تناوله، وهذا معروف أيضا في النحو: ليت الشباب يعود يوما، ليت لي مالا فأحج. وقوله تعالى: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، فهذا مستحيل. قوله لعرض أو لعرض، المقصود بالعرض الطلب برفق، مثل: ألا تأتي عندنا. قوله وقسم، المقصود بالقسم الحلف، وحروف القسم معلومة، وحروف القسم معلومة، منها الثلاث المشهورة: الواو والباء والتاء. وهناك حروف قسم فيها خلاف مذكورة في كتب اللغة. وهناك أقسام للكلام لم يذكرها، منها الترجي، مثل: لعلنا نفوز في هذه المعركة. والدعاء كذلك لم يذكره. وبعضهم يدخله في الأمر، لكن فصله أفضل، لأن الأمر يكون من الأعلى، والدعاء إنما هو طلب منك لربك سبحانه وتعالى، فلا يدخل في الأمر. لكن فصله أفضل، لأنه يكون من الأدنى إلى الأعلى، وسيأتي إشارة لذلك في باب الأمر. والتحضير كذلك لم يذكره، وهو عرض بشدة، مثل: هل أتيت. وهناك تقسيم لهذه الأقسام التي ذكرت أفضل من هذا التقسيم، وهو تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. فالخبر هو الذي يحتمل الكذب أو الصدق لذاته. تقول: جاء زيد، قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. وإذا قلت: هل جاء زيد، هذا صدقا كذب؟ هل جاء زيد، هذا الكلام هل يصلح أن تصفه بالصدق أو بالكذب؟ إذن هذا ليس من باب الخبر، هذا من باب الإنشاء سيأتي. إذن الكذب الخبر ما كان يصلح أن يوصف بأحد الأمرين، الكذب أو الصدق، الصدق أو الكذب، ما احتمل أحد الأمرين فهذا هو الخبر. قولنا لذاته سيأتي من المقصود بها. قال تقول جاء زيد قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، والمقصود بقولنا لذاته أي خرج به النظر إلى كون الكلام لا يمكن تكذيبه ككلام الله وكلام رسوله، إنما بالنظر إلى الكلام نفسه بغض النظر عن القائل. يعني الآن التعريف السابق إنما هو بالنظر إلى الكلام نفسه، قلنا يحتمل الصدق أو الكذب أي بالنظر إلى الكلام نفسه. ولو قيل ما يمكن وصفه بالصدق أو بالكذب لكان أفضل ولا يحتاج أن نزيد كلمة لذاته، فيقال الخبر ما يمكن وصفه بالصدق أو بالكذب. وبعد ذلك كلام الله عز وجل وكلام رسوله كله صدق. ما يمكن وصفه بالصدق أو بالكذب، كذلك سنحتاج أيضا لذاته حتى لا يظن أن هذا أيضا يمكن في كلام الله ورسوله، ما زال الاحتمال وارد. فكلمة لذاته إذن حتى في التعريف الثاني أيضا يحتاج إليها حتى لا يظن أيضا أن هذا أن كلام الله وكلام رسوله يمكن أن يوصف بأحد الأمرين، إنما يوصف بالصدق فقط، أخبار الشرع كلها حق وكلها صدق. إذن هذا بالنظر إلى الكلام بنفسه دون النظر إلى القائل. قال والمقصود بقولنا لذاته خرج به النظر إلى كون الكلام لا يمكن تكذيبه ككلام الله وكلام رسوله، إنما بالنظر إلى الكلام نفسه بغض النظر عن القائل. والإنشاء ما لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، لما تستطيع أن تصفه هل هذا الكلام صدق أم كذب، مثل قول الشخص أذهب إلى المسجد، أو مثل قول الشخص اذهب إلى المسجد أمرك بالذهاب، ما يصلح أن تقول له هذا الكلام كذب وهذا كلام صدق، لأن هذا أمر إنشاء، الإنشاء لا يمكن أن يوصف بأحد الأمرين. مثل قول الشخص اذهب إلى المسجد هل يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، فيقال هذا كذب، لا يمكن أن يوصف بالكذب ولا بالصدق. ومعنى قولنا لذاته أي بالنظر إلى الكلام بنفسه، وإلا فقد يكون من لازمه الخبر. فمثلا قولك لشخص اذهب إلى المسجد قد يكون المراد الإخبار بدخول وقت الصلاة وإن لم يحصل التصريح، ولكن هذا من لازم الكلام، يعني أي حان وقت الصلاة إذا بالمسجد، بمعنى أنك تخبره بالأذان أو بدخول الوقت، إذن هذا معنى آخر متضمن له الكلام. قال ثم الإنشاء قسمان طلبي وغير طلبي، فالطلبي مثل الأمر والنهي والاستفهام والنداء والعرض والتمني والتحضير، ويدخل فيه الدعاء الذي يكون من الأدنى إلى الأعلى. والإنشاء غير الطلبي مثل القسم وصيغة المدح والذم، نعم الرجل فلان أو بئس الرجل فلان، وصيغ العقود بعتك كذا أو زوجتك، وهذه الصيغ قد يقصد بها الإخبار، أي قد بعت القلم، أنا بعت القلم أي بعتك القلم أي قد بعته، هذا خبر، لكن لما يكون عند العقد عند المبايعة أبيعك بمعنى الإنشاء. وعند العقد أبيعك القلم هذا إنشاء. كذلك التعجب من هذا القسم ما أحسن كلام الله، والرجاء مثل لعل الله يرزقنا مولودا. هذه مباحث مذكورة في علم البلاغة، انظر جواهر البلاغة، هذا موضوع علم البلاغة، جواهر البلاغة من كتب البلاغة وليس من كتب أصول الفقه. إذن هذه أمور يميزها الشخص، وإنما ذكروها ها هنا من أجل أن يعرف الإنسان موضوع الأصول الفقه، يحتاج إلى أن يعرف الدليل، أن هذا الدليل بصيغة الأمر أو بصيغة النهي أو بصيغة الاستثناء أو بصيغة العرض أو التحضير أو ما أشبه ذلك، حتى يعرف متى يكون الأمر يقتضي الوجوب، متى يكون للنهي، متى يستفاد منه الوجوب، ومتى يستفاد الاستحباب، متى يستفاد التحريم، ومتى يستفاد الكراهة. أنا أحتاج إلى أن يعرف هذه الأمور. نعم سيأتي. قال سؤال: ما فائدة معرفة ذلك؟ الجواب أن الطلب يبنى عليه أمور: متى يكون أمرا ومتى يكون نهيا، وما هي صيغة الأمر، ما هي صيغة النهي، ومتى يكون الأمر سياقه استفهام فلا يستفاد منه أمر، وهذا الطلب سياقه العرض أو سياقه التحضير فيكون مستحبا وما أشبه ذلك. فيجب معرفة سياق الكلام حتى يعرف الحكم المبني على ذلك. ثم الإخبار قد يأتي في بعض الأحيان ويراد به الأمر، والعكس قد يأتي أمر ويراد به الخبر. مثال لخبر يراد به الأمر: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين، وقوله صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل بديناره بدرهمه، خبر يراد به الأمر، لأن قوله تعالى: المطلقات يتربصن خبر، ويراد به ليتربصن، يراد به الأمر. الوالدات يرضعن أي ليرضعن أولادهن، هذا أيضا خبر يراد به الأمر، تصدق رجل بديناره كذلك. قال: فهذا معروف في اللغة العربية أنه قد ينشأ الأمر بصيغة خبر، فما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك تأكيد الطلب. مثال لأمر يراد به الخبر: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قوله ولنحمل فعل مسبوق بلام الأمر، والمقصود الخبر. أي وسنحمل خطاياكم، اتبعوا سبيلنا وسنحمل خطاياكم. ويجعل بلفظ الأمر في هذا الموضع يبينون أن هذا شيء لازم عليهم، مع أنه صيغة الخبر، مع أنهم أرادوا الخبر ولكن جعلوه كاللازم. قال: وأكثر هذه الأقسام التي ذكرت لن تمر بنا فيما في المباحث لعدم فائدتها، أي في أصول الفقه، إنما هي أمور يسيرة. ستمر بعضها، وسنتكلم على كل قسم بتوسع في موضعه إن شاء الله. والذي ذكر هو الأمر والنهي، هذا هو الذي بوب له في أصول الفقه. أما الاستفهام والتمني والعرض والتحضير وغير ذلك، كل هذا لم يذكر له أبواب في أصول الفقه، إنما ذكروا باب الأمر وباب النهي، أن أكثر الأحكام الشرعية مأخوذة من هذا الباب. ثم قسم المؤلف الكلام تقسيما ثالثا، وهو تقسيم الكلام إلى مجاز وحقيقة.